هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقاومة ومعادلة التهجير القسري محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا في هذا اليوم الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم نبدأها من صراع البوتقة، نتناول من خلالها التظاهرات في كيان الاحتلال ضد رئيس الوزراء والصراع على مستوى إقرار الميزانية، ثم سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء حول محورنا المقاومة ومعادلة التهجير القسري، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء الفلسطينية الأدبية التي تلقي الضوء هذا اليوم على حياة الشاعر جهاد إبراهيم درويش ونموذج من أشعاره، ثم بعد ذلك ننهي لقاءنا هذا بفقرة إصدارات التي تطرح التساؤل ماذا عن موقع القدس في الوعي المقاوم. أعزائي المستمعين، البداية مع صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات في الكيان ضد رئيس الوزراء والصراع على مستوى إقرار الميزانية.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تتواصل في تل أبيب التظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، وشهد الكيان الصهيوني تظاهرات في أكثر من 1000 نقطة رغم التقييدات المفروضة على التظاهر بذريعة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا. إلى ذلك يحتدم السجال داخل الحكومة الصهيونية بشأن إقرار الميزانية بين حزبي أزرق أبيض الذي يترأسه بني غانس وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، سجال لا يستبعد مراقبون أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة يتهيبها الطرفان في ظل تراجع شعبيتهما. لتسليط الضوء أكثر على هذه الأزمات داخل الكيان الصهيوني، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نستمع إليه.
دكتور عمر جعارة، إلى أين ستؤدي الاحتجاجات داخل الكيان برأيكم؟ ما هي الأهداف المعلنة من ورائها؟ ماذا يعني هذا الإصرار على التظاهر رغم الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وكذلك العنف الذي يمارس ضد المتظاهرين وأصبح أيضا الموضوع الشاغل في الإعلام العبري؟
نعم، هذا صحيح. الآن المظاهرات بالآلاف، وبخاصة بعدما أسقطوا المسافة اللي 1000 متر، يعني بمعنى يستطيع المواطن الإسرائيلي في الكورونا أن يذهب إلى أي مكان. عندما سقط هذا البند أصبحت المظاهرات ببلفور أي أمام بيت نتنياهو في القدس المحتلة بالآلاف، ولكن يظهر الآن في الشاشة الإسرائيلية شبيبة بيبيسية، أي بيبيين أي تابعين لليكود أو تابعين لنتنياهو، يستخدمون الغاز الفلفل ومحاولات للدهس واستخدام العنف. والمذيع الإسرائيلي نسيم باوم الذي قدم هذا التقرير لم يقدم أحدا من هؤلاء للمحكمة تماما، مثل تاج محير قاموا بالعمليات العنف ضد المدارس وضد القرى وضد الفلسطينيين وضد الفلسطينيين يذهبون إلى أرضهم لحراستها وجني محصول الزيتون. لم يقدم أحد للمحكمة، بمعنى أن كل ذلك يتم تحت عين الحكومة الإسرائيلية. إذن ماذا يريد هؤلاء الآلاف أو هذه المظاهرات التي هي لأسبوعها 18 متواصلة وبأماكن متعددة؟ حتى إحدى المظاهرات كانت في 10 مواقع في آن واحد و20 موقع في آن واحد. إذن هذه المظاهرات هدفها الأول والأخير هي محاكمة نتنياهو أو إسقاطه، وبالتالي يظهر بالإعلانات والمظاهرات الكذاب نتنياهو شكان تتبتر أي استقيل، اذهب إلى بيتك اذهب إلى بيتك. لكل هذه الاعتبارات هي تسر لنا أهداف هذه المظاهرات. أسباب هذه المظاهرات هي ضد نتنياهو، ولذلك نتنياهو لمقاومة هذه الحملة يفعل ما يلي: بيبي أو أنت بيبي، يعني أنت مع نتنياهو يا أنت ضد نتنياهو. ولذلك أصبح الآن شبيبة في إسرائيل اسمها البيبيستيين، زي البلنجستيين لترامب، ويستخدمون العنف جهارا نهارا وأمام الشاشات. ومع ذلك كما يقول التقرير بالقناة 12 لا أحد يقدم للمحكمة.
نعم دكتور عمر جعار، الصراعات الداخلية تميزت بها حكومة نتنياهو هذه الأخيرة، وهناك خلاف حول الميزانية، يعني أبرز الخلافات هو حول الميزانية كما يبدو بين غانتس ونتنياهو. هل سيؤدي برأيكم هذا السجال إلى انتخابات جديدة مبكرة، وكيف ستكون النتائج في ظل الاستطلاعات التي تتحدث عن تراجع شعبية الجميع؟
شعبية الجميع وإنما شعبية نتنياهو وزيادة شعبية يمينه، والمستقبل حافظ على وضعه، والقائمة العربية المشتركة حافظت على وضعها، وميرت حافظت على وضعها. هي دائما ميرت 4 مقاعد، الآن يعطوها 8 مقاعد في آخر استطلاع. الليكود كان 41 مقعدا ثم أصبح الآن 26 مقعدا. يمين الآن في الحكومة الإسرائيلية 5 مقاعد، لكن يعطيها الإعلام الاستطلاع الأخير 23 مقعدا. القائمة المشتركة تحافظ على وضعها 15 مقعدا. إسرائيل بيتنا تحافظ على وضعها ما بين 9-8-7، الآن 8. كذلك شاس 9، يهود التوراة كانت 9 الآن 7. لماذا تتراجع شعبية نتنياهو؟ لأنه فشل في مقاومة كورونا 2، وبحقه 3 لوائح اتهام، لا يستطيع أن يتخلص من لوائح الاتهام 3 بأي شكل من الأشكال، برغم من هذا الهجوم الذي يشنه نتنياهو على كل مؤسسات دولة إسرائيل. يشن الهجوم على الإعلام، يشمل الهجوم على الصحفيين، يشمل الهجوم على قادة الشرطة وبخاصة روني الشيخ، يشن هجوم على نائب النيابة العامة شاهين نيسان، يشن الهجوم على من عينه من دبلك مستشار قانوني لحكومة دولة إسرائيل، يشن الهجوم على كثير من الصحفيين الإسرائيليين. لا يوجد صحفي لم يتهم نتنياهو، مثل الصحفي أمنون روبنشتاين على سبيل المثال. بكل هذه الاعتبارات نتنياهو الآن في ورطة كبيرة، ولا أعتقد إلا أن هذه المظاهرات تنتهي إلا بسقوطه. لماذا؟ لأن الذي أسقطت جولدا مائير هي المظاهرات، والذي أسقطت أولمارت هي المظاهرات، والذي أجبر جيش الدفاع الإسرائيلي أن يخرج من كامل الأراضي اللي احتلها في في لبنان هي تنظيم الأمهات الأربعة، أي المظاهرات الشعبية. إذا المظاهرات الشعبية لها وزن في الثقافة السياسية الإسرائيلية، لذلك نتنياهو شغله الشاغر ليس كورونا وإنما المظاهرات، ولذلك ربط المظاهرات بالمصلين، أي إذا إحنا منعنا المصلين لازم نمنع المتظاهرين، وإذا سمحنا للمتظاهرين لازم نسمح للمصلين، وهكذا. فهذا في الجانب الآخر، بمعنى الوضع نتنياهو ليس سليما. متى يتزعزع نتنياهو بالكامل؟ عندما تظهر شخصية يوكيدية قوية لمنازعته. لذلك نتنياهو الآن في ورطة كبيرة فيما يتعلق بملفاته الجنائية.
نعم، الدكتور عمر إجعارة الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء غراوي، عبد الله محمد ومعد عبد الله محمد معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعار. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، المقاومة ومعادلة التهجير القسري محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي تحمله الذكرى 19 لاستهداف المقاومة وزير السياحة الصهيوني رحب عام زائفي؟ ما التداعيات التي تركتها العملية على أجهزة أمن الاحتلال وكيف تناولها الشارع الفلسطيني؟ ماذا عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية استهداف زائفي، وما الذي يمكن قوله للمطبعين؟ في مثل هذه الأيام وبالتحديد في 17 من تشرين أول أكتوبر عام 2001، كانت فلسطين على موعد مع الحدث الأكبر، وهو إعدام المجرم رحب عام زائفي صاحب نظرية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والوزير الصهيوني المتطرف على يد مجموعة من كتائب الشهيد أبي علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تلك العملية التي هزت كيان الاحتلال وأحدثت زلزالا ما زالت ارتداداته حاضرة في العقلية الصهيونية، وبالتأكيد سيكتب التاريخ عن هؤلاء الأبطال، وستمثل تفاصيل العملية مدرسة من مدارس المقاومة الفلسطينية يتعلم منها كل أحرار العالم. كان رد الجبهة الشعبية على اغتيال أمينها العام الشهيد أبي علي مصطفى ردا محقا، يدخل ضمن إطار سياسة مواجهة العدو الصهيوني التي هي نتيجة احتلاله الأرض الفلسطينية وتشريد أهلها، وتأتي هذه المواجهة ضمن مرحلة التحرر التي يخوضها شعبنا الفلسطيني. قراءة ذكرى استهداف الجبهة الشعبية للوزير الصهيوني رحب عام زائفي وانعكاساته على مستوى مسار النضال الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
17 أكتوبر 2001 ليس يوما عاديا في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، ففي ذلك اليوم صدح البارود ليؤكد أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا، وأن من يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني وأبناءه لن يبقى رأس سالما. فقبل 19 عاما زغرد كاتم الصوت للرد على جرائم الاحتلال واغتيال الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فكان لزاما أن يكون الرد سريعا وموجعا وبنفس الاستهداف، فقطف رأس وزير السياحة الصهيوني رحب عام زئيفي. شكل اغتيال زئيف الجنرال السابق في جيش الاحتلال والوزير الصهيوني الذي دعا إلى سياسة الترانسفير ضد الفلسطينيين، شكل ضربة كبيرة لدولة الاحتلال التي لم تتخيل يوما أن فصيلا فلسطينيا سيتجاوز التهديد إلى الرد المباشر واغتيال أبرز جنرالاتها. 19 عاما وما زالت عملية اغتيال زئيفي حاضرة في سجل المقاومة الفلسطينية، وما زال أبطالها يقبعون في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة أحمد سعدات وحمدي قرعان ومجد الريماوي وباسل الأسمر وعاهد أبو غلمة، ينتظرون صفقة مشرفة لتبادل الأسرى. وتعد عملية اغتيال زئيفي من العمليات النوعية التي حظيت باحتفاء وترحيب الشعب الفلسطيني.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد أسامة حياكم الله. 19 عاما على استهداف الجبهة الشعبية لزائفي ردا على اغتيال أمينها العام الشهيد أبي علي مصطفى، ما الذي تحمله هذه الذكرى على صعيد النضال الفلسطيني؟
أولا مساء الخير لك وجميع المستمعين في هذه الذكرى، ذكرى يعني اغتيال مجرم زئيفي أكد الجبهة الشعبية في فلسطين أن الرأس بالرأس والعين بالعين، وأن لا يمكن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني إلا يعني من خلال العنف الثوري، من خلال يعني تكبير الاحتلال مزيدا من الخسائر، وأن أكبر رأس متطرف صهيوني هو تحت أنظار الثورة الفلسطينية وتحت أنظار الجبهة الشعبية، وأن جرائم الاحتلال لا بد من يعني أن يتم محاسبة الحكام على جرائمهم وتثبيتهم أكبر قدر من الخسائر وقتل التفرق الصهيوني، وأن الثورة الفلسطينية والجبهة الشعبية بشكل عام لا تنسى ولم تغفر لهؤلاء الختلة والمجرمين على كل ما يفعلوه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك يعني وللمرة الأولى بتاريخ الثورة الفلسطينية يعني الجبهة الشعبية اختصت وقتلت هذا المجرم زئيفي من انتقاما لاغتيال الشهيد أبو علي مصطفى، وأيضا يعني اعتبار خلال 40 يوم اعتقدت أنه يعني الجبهة الشعبية يدها طولة في أبناء شعبها وعن قيادتها، وأن القيادة الفلسطينية يجب أن تحفظ، وأي مساس بالقيادة الفلسطينية وبقيادة الجبهة سيكون الرد بالمثل. وبالفعل كتابة الشهيد أبو علي مصطفى أكدت أنها تستطيع الوصول إلى رأس القيادة الصهيونية من خلال اغتيال المجرم زئيفي وزير التصرف الصهيوني.
نعم. طيب ماذا عن اختيار الجبهة لرحب عام زائفي؟
يعني الجبهة الشعبية اختارت هذا المجرم وكل قياداتها التي أصلهم مجرمين، وأكثر عام زائفي أكثر تطرفا وأكثر إجراما، وهو الذي كان يدعو دائما إلى الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم وتهجيرهم، وصاحب أقول ترانسفير للعرب. لذلك يعني الجبهة الشعبية اختارت هذا المجرم ليكون عبرة للآخرين، اختارت رأس التطرف الصهيوني والإجرام الصهيوني ليكون كما ذكرت عبرة للمتطرفين، وأن يعني لا أحد بعيدا عن القصاص الثوري ولا أحد بعيدا عن العنف الثوري وبعيدا عن يد الشهيد أبو علي مصطفى.
نعم.
وأن كل ما يدعونه من يعني إرهاب وتطرف نزول من خلال المقاومة والمسلحة وكل أشكال المقاومة، ومن خلال الجبهة الشعبية وكل الفصائل الوطنية وشعبنا الحاضن لهذه المقاومة الذي أكد أن يكتب الشهيد أبو علي مصطفى المقاتلين واحتضنهم بشكل أساسي.
طيب كيف قرأ الاحتلال عمليات الاغتيال؟
السؤال مش كمان مرة سمعت.
كيف قرأ الاحتلال عملية اغتيال زائفي؟
هي الاحتلال تفاجأ وانصدم من هذه العملية ولم يتوقع أن كتاب الشهيد أبو علي مصطفى تستطيع الوصول إلى هذا الوزير المجرم ويستطيع الوصول إلى رأس هذا الكيان الصهيوني الفاسد المتغطي. لذلك انصدم تماما وبدأ بالفعل يحسب ألف حساب بالصهيونية ولكتاب الشهيد أبو علي مصطفى الذي أرعب الاحتلال الصهيوني وخلب كل حساباته واستطاع أن يضع كل مخابرات الكيان الصهيوني وموساده وشين بيت في الزاوية ووضع أن هذه الصورة هي من كذب وأن جيش الاحتلال ومخابراته من كرتون وأن الجبهة الصهيونية والثورة الفلسطينية تستطيع هزم هذا الاحتلال الصهيوني وتستطيع يعني تكبيده أكبر قدر ممكن وفي عقر ظهره في القدس المحتلة.
طيب كيف قرأ الشارع الفلسطيني عملية الاغتيال وكيف تلقاها؟
سيدي رحب ترحابا كبيرا بالمقاومة الفلسطينية وبكتاب الشهيد أبو علي مصطفى ومن روح المعنوية للشعب الفلسطيني وأكد للشعب أن المقاومة الفلسطينية تستطيع بالفعل الانتقام لقادتها ولشهدائها ولأسراها ولجرحاها وأن الجبهة الشعبية تستطيع الوصول بالكيان الصهيوني وأن الشعب الفلسطيني
نعم.
يعني كل يوم لديه خطط إبداعية وخلاقة في المقاومة وأن لولا الشعب الفلسطيني الحاضن لهذه المقاومة لم استطاعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الوصول إلى رأس المجرم يعني الذئبي وكما ذكرت الشعب الفلسطيني ارتاح كثيرا يعني حضن المقاومة احتضالا شديدا وحمل المقاومة ورحب بالعملية التي عادت الاعتبار للعمل العسكري ورفعت من روح المعنوية للشعب الفلسطيني كثيرا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا بنساها نكتب عزتنا بنموت وما بننزل هيهات الصخر الصامت مش بال بلادي ليك وتنام عيوني عن جيش المحتلين هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي ليك وتنام عيوني مجاهد عن جيش المحتلين نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة على الجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل وقلوب المجد مشينا وكبار بقينا كبار على حب
الهمري شدينا كيد الطالع ردينا موطننا الغال علينا ضربوا رح ننضل هيهات يا محتل هيهات من السل هيهات يا محتل هيهات من السل هيهات العرض ربتنا ننساها ونخدم قلعتنا بالدم نكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، المقاومة ومعادلة التهجير القسري محور حديثنا. نشكر الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه عما تحمله الذكرى 19 لاستهداف المقاومة وزير السياحة رحب عام زئيفي والتداعيات التي تركتها العملية على أجهزة أمن الاحتلال وكيف تناولها الشارع الفلسطيني ومستقبل معادلة الصراع على أرضية استهداف زئيفي وما الذي يمكن قوله للمطبعين. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. هذه هي القدس فيها القلب ينفطر ريحانة من رحيق الوجد تنشطر أرض الرباط إلى الفردوس غايتها هي الصراط وفيها الحشر والنشر.
ألف آ فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء فلسطين المحتلة وهو الشاعر جهاد إبراهيم درويش. ولد شاعرنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عام 1963، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، ثم انتقل إلى مدرسة المنفلوطي الثانوية ليلتحق بعدها بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة، وتخرج منها عام 1986. أصيب شاعرنا جهاد إبراهيم درويش بحادث في سن 15 تسبب له بإعاقة في جسده، حالت دون إكمال الدرجات العلمية التي كان يطمح إليها. أولى شاعرنا أهمية خاصة لقضية المعوق من منطلق إيمانه برسالة المعوق وقدرته على التميز والإبداع، وأن الإعاقة لا تعني العجز. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب جهاد إبراهيم درويش. فلشاعرنا العديد من المساهمات الأدبية، حيث قدم بحوثا حول المسيرة التعليمية ورسالة المسجد، بالإضافة إلى نشره العديد من القصائد في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، وأصدر العديد من الدواوين منها وجه آخر للفرح وأقمار الخيمة يعالج فيها مشكلة اللاجئين، بالإضافة لعدة دواوين أخرى قيد الطباعة. مستمعينا الكرام، اخترنا لكم مقتطفات من قصائد شاعرنا جهاد إبراهيم درويش، ونبدأ بقصيدة يا مصحف القدس، حيث يقول في أبياتها: هذه هي القدس فيها القلب ينفطر ريحانة من رحيق الوجد تنشطر. أرض الرباط إلى الفردوس غايتها هي الصراط، وفيها الحشر والنشر. أضحت تباهي ربوع الأرض قاطبة مثقيلة، مصحفها القرآن يبتدر. يا أمة القدس هذا السبق يبتدر، من ذا يسابق نحو المجد يدخر؟ من ذا يخط إلى العلياء ملحمة رص الصفوف فكالبنيان ينتصر؟ من ذا المجاهد يحيي الليل يحرسه؟ من ذا يقود زحوف النصر يقتدر؟ وفي قصيدة جنة الطهر يقول الشاعر جهاد إبراهيم درويش: يا مخيم، يا مخيم، قم لنحيي جنة الطهر بها الحسن ترنم. فهي للتقوى لباس، وهي بالتقوى تتمم. يا مخيم، من رعى الفطرة دنيا في رباها عانق الصحب وسلم. أيها الصحب هلموا نجتني من رحيق الروح شهدا ذاب وجدا بسنى المسك تيمم. نرفع الأيدي دعاء للسنى حيث خيم. رب غفرا واحفظ النور على شط المخيم، وامنح الساعي سلاما، واجمع الشمل وئاما. بارك الله لنا في الخير نغرم، واهدنا ربي للتي هي أقوم بضياء من يقين. ننصر الحق وننصر يا مخيم.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت فقرة ألف باء فلسطينية وسلط الضوء فيها على حياة الشاعر جهاد إبراهيم درويش ونموذج من أشعاره.
أجمعين ملاح ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن موقع القدس في الوعي المقاوم؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات.
إصدارات
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها، المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي وعن دور المقاومة في بناء الوعي متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أيها الأحبة، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى، ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها.
مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. أحبتي، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة عليا لإلقائها الضوء على كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.